ها قد سمح الرب لنا أن نلتقي من جديد لنستقي من أنهار كلمته الحية ماء عذبا لارتوائنا في أرض العطش التي نعيش فيها، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. ما زلنا في صدد تناول سفر الجامعة البليغ من العهد القديم. رأينا المرة الماضية سليمان الحكيم يركض وراء المتع العالمية بحثا وراء السعادة. من المرجح أن سليمان قد جرب كل وسائل المتعة المعروفة والموجودة سعيا وراء الشبع والرضا. جرب الجنس كما أنه جرب طريق الخمر ووسائل التسلية والترفيه المختلفة، وهكذا فقد انغمس سليمان في متع الحياة. قلت أنا في قلبي، قال: هلما أمتحنك بالفرح فترى خيرا. لكن لاحظ عزيز المستمع النتيجة التي توصل إليها، وإذا هذا أيضا باطل، أي فارغ وأجوف. كان لديه كل شيء، فقد قام باحتكار الذهب في أيامه، وقد كانت لديه أموال طائلة، وكانت جميع متع الحياة متوفرة بين يديه. لقد حصل سليمان على كل شيء رغب فيه قلبه الصغير، وحينما كان ينظر إلى هذا العالم لم يكن يرى أي شيء لا يستطيع الحصول عليه. وكثيرون اليوم ينتحرون لأنهم وصلوا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها سليمان، فقد جرب كل متع الحياة وملذاتها ووصل في نهاية المطاف إلى الآتي. عدد 11: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يا لها من عبارة يقولها شخص يمتلك كل ما يريد ويحصل على كل ما يتمنى. ومع ذلك فالكثير من الأشخاص لن يأخذوا العبرة من كلام سليمان، بل هم يريدون تجريب الأمور بأنفسهم والمرور بنفس التجارب، لكن ربما ليس بالقدر الذي كان متاحا لسليمان. وفي نهاية المطاف سوف يصل هؤلاء إلى نفس النتيجة التي وصل إليها سليمان، فهم يقولون غالبا: الحياة فارغة، وهذا هو ما قاله سليمان قبلهم: الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. نواصل التأمل في الفصل الثاني من الجامعة. في الجزء المتبقي من هذا الأصحاح ينتقل سليمان إلى مجال آخر من مجالات المعرفة والاختبار. وكم تمنيت لو أن لدي كلمة أخرى للتعبير عن هذا الجانب، لكني سأدعوه ببساطة المادية. المادية تعني العيش من أجل اللحظة الحالية والآنية، ولا بد أن الناس في عصرنا الحالي يفهمون هذا المصطلح جيدا، لأننا نقول عن أنفسنا بأننا جيل اللحظة. إنه مفهوم مادي، وهو يعني العيش من أجل الذات، أي العيش بأنانية. وكل كلمة من هذه الكلمات تصف وجها أو جانبا من جوانب هذا النمط من العيش. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الثاني من الجامعة من الآية 11 وحتى 20:
ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. ثم التفت لأنظر الحكمة والحماقة والجهل، فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما، فقلت في قلبي: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا، وإذ ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي: هذا أيضا باطل، لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى. وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ فكرهت الحياة، لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، لأن الكل باطل وقبض الريح. فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي، ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا، ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، هذا أيضا باطل. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس.
ثم التفت لأنظر الحكمة والحماقة والجهل، فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ بعبارة أخرى، ما من شخص يستطيع أن يحيا ويعيش ويجرب الأشياء أكثر مما فعل سليمان نفسه. لهذا يقول سليمان بأن هؤلاء سيعيدون ما فعله هو، وبأنهم سيجدون ذلك رتيبا ومملا. فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلمة. من الأفضل للمرء أن يكون حكيما على أن يكون جاهلا، ومن الأفضل للمرء أن يكون متعلما ومثقفا على أن يكون أميا أو جاهلا. عدد 14، الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. الحكيم عيناه في رأسه، لقد كان والداي وأساتذتي في المدرسة يقولون لي: استعمل رأسك، استعمل عقلك، استعمل عينيك. وهذا ما يقوله سليمان، فهو يقول الحكيم يستخدم رأسه وعينيه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. بصرف النظر عن ذكائك، فأنت لا تختلف كثيرا عن الشخص الجاهل، لأنكما أنتما الاثنين ستحملان بعيدا وتوضعان في مكان ما، أي أنكما ستنتهيان نفس النهاية تقريبا. عدد 15، قلت في قلبي: كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا، وإذ ذاك فلماذا أنا أوفر حكمة؟ فقلت في قلبي: هذا أيضا باطل. قد تظن عزيزي المستمع بأن الشخص الذكي سيجد مخرجا، فقلت في قلبي: هذا أيضا باطل. لكن من المدهش أن الإنسان المعاصر بكل ما لديه من اختراعات رائعة وأجهزة علمية متقدمة لم يتمكن من إطالة الحياة البشرية كثيرا. صحيح أن معدل عمر الإنسان قد زاد بنحو 10 سنوات أو أكثر، لكن إذا قارنت هذه السنوات العشر مع 1000 سنة، أو إذا قارنتها بالأبدية، فماذا ستستنتج؟ بالكاد ستكون تلك السنوات العشر بمثابة ثانية واحدة على الساعة الأبدية. وهكذا فالإنسان لم يفعل الكثير من أجل نفسه هنا على هذه الأرض. عدد 16، لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد. كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ نعم، الحكيم والجاهل يموتان ميتة متشابهة. قد تكون شخصا ذكيا بالفطرة، أو قد يكون معدل ذكائك مرتفعا، وقد تكون مثقفا وحاصلا على أعلى درجة دكتوراه، لكن أيا من هذه الأشياء لن يساعدك في شيء حينما يحين وقت موتك، ولن يحول أي شيء دون موتك. فحينما يأتي أجلك عزيزي سوف تغادر هذه الحياة، ولا يمكن لأي شيء في العالم أن يقيك من ذلك. عدد 17، فكرهت الحياة لأنه رديء عندي، العمل الذي عمل تحت الشمس لأن الكل باطل وقبض الريح. اسمح لي بإعادة ما قلت، كلمة باطل تعني شيئا فارغا أو شيئا عديم المعنى أو شيئا عديم الفائدة. فما الذي تم تحقيقه من كل العمل الذي عمل تحت الشمس؟ قد يكون توماس أديسون مثالا جيدا على ذلك، فقد عمل أديسون في معمله وقام بتطوير الكثير من الأشياء مثل المصباح الكهربائي. وفي الحقيقة فإن جميع أدوات التسجيل التي لدينا اليوم تدين بالفضل لتوماس أديسون. لقد كان شخصا عبقريا، لكنه مات كأي شخص عادي آخر، فما الذي انتفع منه في نهاية المطاف؟ ما يزال معمل إديسون قائما في فورت مايرز في فلوريدا، وإذا مررت من هناك في يوم ما فالأمر يستحق أن تزور منزله ومعمله. لقد عمل إديسون في ذلك المعمل ليل نهار، وقد أصيب من جراء ذلك بأسوأ أنواع الأرق، وقد كان لديه سرير صغير في معمله يأوي إليه ليأخذ قيلولة قصيرة أحيانا. لقد كان يعمل نهارا وليلا ويجرب الكثير من الأشياء التي لم يكتب لها النجاح على الإطلاق، ولا أعتقد أنا شخصيا بأن الحياة كانت مثيرة بالنسبة له، بل أظن بأن توماس إديسون كان يجد الحياة مملة. عدد 18، فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. ما من شك في أنني سأموت يوما ما وأترك كل ما صنعت وراء ظهري. هل توقفت يوما للتفكير في ذلك؟ ماذا ستنتفع من كل ما عملته؟ فكم من أناس أفنوا حياتهم في العمل وفي تجميع بعض خيرات هذه الحياة، وهم في النهاية يموتون ويتركون كل شيء لأقربائهم الذين لا علاقة لهم بالله. لكن البعض يتركون ثرواتهم لإحدى المؤسسات المسيحية لكي تستخدم أموالهم تلك في نشر الإنجيل بعد رحيلهم عن هذه الحياة. لكن هل توقفت يوما للتفكير في عدد الهيئات المسيحية التي أصبحت مرتدة وابتعدت عن تعليم كلمة الله؟ الناس في وقتنا الحاضر يتركون أموالهم للهيئات التي يطلق عليها اسم الهيئات المسيحية، لكنهم لا يكونون متيقنين من أن هذه الهيئات ستبقى أمينة ومخلصة للإيمان. ونحن نعلم بأن سليمان واجه نفس هذا النوع من المشاكل، والأصحاح 12 من سفر الملوك الأول يخبرنا بما حدث. فقد ترك سليمان المملكة لابنه، وقد كانت حماقة ابنه وتكبره هما السبب في تقسم المملكة. يا لها من مأساة. عدد 19، ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا ويستولي على كل تعب الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمة تحت الشمس؟ هذا أيضا باطل. لقد رأى سليمان بأنها مضيعة للوقت بأن تتعب وتعمل جاهدا من أجل شيء ما، ثم في نهاية المطاف يأتي شخص أحمق ويستولي على كل ما صنعت. عدد 20، فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. لاحظ مرة أخرى عزيزي المستمع بأن هذا تحت الشمس، أي أنه يمثل وجهة نظر الإنسان البعيد عن الله، فهو ليس ذلك الشخص الجالس في السماويات في المسيح يسوع بحسب الآية في أفسس. ويجدر التنويه إلى أن هذه النظرة تحت الشمس تقود دوما للتشاؤم. عدد 23، لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، أيضا بالليل لا يستريح قلبه. هذا أيضا باطل هو. لقد وجد سليمان بأنه ليست هنالك فائدة ترجى من التفكير والقلق بهذا الشأن، لأنه لا يستطيع عمل أي شيء للحيلولة دون حدوث ذلك. عدد 24-26، ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه. رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، لأنه من يأكل ومن يلتذ غيره، لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطي للصالح قدام الله. هذا أيضا باطل وقبض الريح. إذا كنت عزيزي المستمع تعيش حياة أنانية، سواء كنت شخصا مؤمنا أو شخصا خاطئا، فاعلم أن كل شيء سيؤول إلى العدم في النهاية، كما أن ذلك سيؤدي إلى شعورك بالامتعاض والمرارة في قلبك، وستجد في نهاية المطاف بأنك لا تمتلك شيئا في يديك سوى بعض أوراق الشجر الجافة الميتة. في ختام هذه الحلقة أحب أن أبدأ بتقديم الفصل الثالث من سفر الجامعة على أن نستكمله في الحلقة المقبلة. في هذا الأصحاح الثالث نرى بأن سليمان يتبنى فلسفة معينة في الحياة تعرف بفلسفة الجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدر، وقد كانت هذه الفلسفة معروفة وشائعة لدى الوثنيين، فالبوذية ديانة تقوم على الإيمان بالقضاء والقدر، والأفلاطونية فلسفة قائمة على القضاء والقدر. وفي وقتنا الحاضر هناك بعض البدع والهرطقات التي تحاول إعطاء الانطباع بأن لديها إيمانا هائلا بالله، ولكن كل ما تؤمن به في واقع الأمر هو القضاء والقدر. وفلسفة الجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدر شائعة جدا في أمريكا في الوقت الحاضر. قال دكتور ماجي: لقد اعتدت على إنهاء مؤتمراتي الكتابية مساء يوم الخميس والعودة بالطائرة إلى ولايتي في أيام الجمعة، وهكذا ففي ساعات ما بعد الظهر من يوم الجمعة أستقل الطائرة من مدينة بعيدة، وأجد نفسي مع مجموعة من الركاب الآخرين الذين يغلب عليهم الذكور بنسبة عالية قد تصل أحيانا إلى 100%. لكن من هم هؤلاء الأشخاص؟ إنهم رجال أغلبهم متزوجون ويعملون كرجال مبيعات أو كمندوبي مبيعات لدى بعض الشركات، وفي كل يوم جمعة يستقلون الطائرة مثلي لكي يعودوا إلى حيث يقطنون هم وعائلتهم. وليس من المستغرب أن تجد غالبية هؤلاء الأشخاص منهكين وعلامات التعب والإرهاق من عمل الأسبوع الماضي ظاهرة على وجوههم، ومع ذلك يقوم الكثيرون منهم بفتح حقائبهم فيما هم جالسون في الطائرة ويبدأون بإعداد التقرير النهائي الذي سيقومون بتسليمه لرؤسائهم في العمل إن وصلوا في الوقت المناسب، أو أنهم يرسلون هذه التقارير بواسطة البريد لكي تكون على مكتب رئيس الشركة في صباح يوم العمل. بعد ذلك يتناول هؤلاء الأشخاص بعض المشروبات الكحولية ويبدأون بالضحك، وإنني لا أشعر بأن الخمر هي التي تضحك وليس هم. ومن حين لآخر يحدث أن أجلس إلى جانب أحد هؤلاء وتتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر معه، لأجد بأنه يؤمن بالجبرية أو بالقضاء والقدر في هذه الحياة. ففي إحدى الرحلات الجوية مررنا بأحوال جوية سيئة للغاية، وبدا لي بأن الشخص الذي كان يجلس إلى جانبي غير مكترث نهائيا بذلك، وحينما حطت بنا الطائرة على مدرج المطار قلت له: لم يبدو لي بأنك قد خفت حينما مررنا بتلك الأحوال الجوية السيئة، فأجابني قائلا: لا داعي للخوف، فالمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، ولا يمكنك تغيير ذلك، فإذا حان وقت موتك فلن تستطيع القيام بأي شيء للحيلولة دون ذلك. وهكذا يجلس مثل هؤلاء الأشخاص ويتحدثون عن فلسفتهم في الحياة، وهي فلسفة شائعة جدا بين الناس. وهذه الفلسفة لها العديد من الأسماء، لكنها تعرف عند الغالبية باسم الإيمان بالقضاء والقدر، والكثير من الناس يواجهون الحياة بهذه النظرة. أرجو أن تتواعد معي في الحلقة المقبلة صديقي لنتعرف أكثر على هذه الفلسفة كما وردت في سفر الجامعة. إلى اللقاء، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.